أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام بالأمس فيما يرتبط بوجه حجية الإجماع المنقول في عبارة الشيخ الكشي، وخلاصة ما تقدم كان عبارة عن أن هذا الإجماع من سنخ الإجماع المنقول، وفي الإجماع المنقول هناك إشكالان يرتبطان في الاستدلال على حجية الإجماع المنقول من باب خبر الواحد. الإشكال الأول أن الناقل للإجماع لا يتابع عادة كلمات المجمعين ويحصل الإجماع بمتابعة كلماتهم، وإنما يلاحظ كلمات بعض العلماء ويستنتج أن هذا هو الرأي المعروف، الرأي المجمع عليه من ذلك. وهذا الاستنتاج أمر حدسي، ودليل حجية خبر الثقة مختص بالحسيات. الإشكال الثاني كان عبارة عن أن الناقل للإجماع ينقل اتفاق المجمعين الكاشف عن قول المعصوم أو فعله، وهنا اتفاق المعصوم أيضا استكشافه ليس بالأمر الحسي وإنما بالأمر الحدسي التحليلي. وأما محل الكلام، هذا الإجماع المنقول بشكل عام هناك إشكالان عليه. أما بالنسبة لمحل الكلام فيختص محل الكلام بالإشكال الأول، باعتبار أن الشيخ الكشي نقل اتفاق العصابة أو إجماع الطائفة أو إجماع العصابة على ماذا؟ على تصحيح ما يسوع عن هؤلاء وتصديقهم، وهذا أمر حدسي يأتي فيه الإشكال الأول. وهناك إشكال آخر يرتبط بإجماع الشيخ الكشي، وهو ماذا؟ أن هذا الإجماع المنقول حتى لو قلنا بحجيته من باب حجية الخبر أو من باب آخر، فإن الحجية أثر لا بد فيها من وجود ما يقبل التنجيز والتعذير، وهو الحكم الشرعي. فإذا خلاصة ما تقدم كان أن إشكال الشيخ الكشي أو إجماع الشيخ الكشي مبتلى بإشكالين: الإشكال الأول الحدسية في نقل الاتفاق، والإشكال الثاني كان عبارة عن أن هذا الإجماع ليس على حكم شرعي حتى يقال بحجيته، وإنما هو إجماع على موضوع حكم فلا مجال للقول بحجيته. وأما الجواب عن الإشكال فقد ذكرنا بالأمس أنه الجواب عبارة عن التفصيل بين مبنيين في معنى الإجماع الذي ذكره الشيخ الكشي. فلو فسرنا إجماع الشيخ الكشي بأنه إجماع على توثيق هؤلاء الأشخاص وتصديقهم، فإننا حينئذ لا شك ولا ريب بأن هذا الإجماع حجة، لأنه يكون من اتفاق عدد من المتقدمين على وثاقة شخصه، ومن الواضح أن الوثاقة تثبت بقول العالم الواحد من المتقدمين، فكيف إذا ثبتت الوثاقة بقول أكثر من واحد هذا؟ وأما لو قلنا بأن معنى الرواية أو معنى إجماع الشيخ الكشي هو الاتفاق على قبول مرويات هؤلاء العلماء والمضامين التي نقلوها، فهنا يأتي الإشكال ويبقى الإشكال، لأن تصحيح هذه المرويات بالقرائن إنما يكون بالقرائن التي لا أقل أن قسم كبير منها من القرائن الحدسية. وإن قيل في محاولة المدافع عن هذا الإشكال أو في محاولة الدفاع وذب هذا الإشكال عن إجماع الشيخ الكشي بأن يقال أنه حتى ولو قلنا بأن قرائن التصحيح حدثية، إلا أنها لما انتشرت لدى جمع من العلماء وكان دعوى الإجماع بين المتقدمين ليست بالأمر السهل وإنما يدققون في ذلك، فإنها مما يطمئن بها، يعني يحصل لدينا اطمئنان بهذه الصحة وهذا المروي وهذه المرويات. واضح إن شاء الله؟ ولكن الشيخ السبحاني رحمة الله تعالى عليه ينقض على هذا الجواب، حفظه الله تعالى ورعاه، ينقض على هذا الجواب بأنه لو كان هذا المقدار كافيا لاكتفينا بما ذكره العلماء في مقدمات وديباجات كتبهم، ولقلنا بأن ما رواه الشيخ الكليني في الكافي صحيح، مرويه صحيح، ما رواه الشيخ الطوسي وما رواه الشيخ الصدوق، فإذا هذا المقدار لا يفيد الاطمئنان، فنبقى على أي جواب؟ على الجواب الأول، وهو أنه نفصل بين تفسير العبارة بتوثيق الرواة وبين تفسير العبارة بتصديق المضمون. واضح إن شاء الله؟ وأما بالنسبة للإشكال الثاني فالأمر فيه سهل، إذ من قال أنه لا يشترط، أنه يشترط أن يكون ما تثبت له الحجية حكم شرعي، بل يمكن أن يكون موضوع لحكم شرعي وتثبت له الحجية أيضا. هذا تمام ما كنا تعرضنا له بالأمس بتلخيص واختصار. بقيت في كلمات العلماء مجموعة من الإشكالات على هذا الإجماع. قسم من الإشكالات يرجع إلى التشكيك في أصل الإجماع، وقسم من الإشكالات يرجع إلى التشكيك في حجيته بعد الاعتراف بوجود إجماع. فيقال مثلا أنه بما أن هذا الإجماع منحصر في الشيخ الكشي فنحن نشكك في حصول وصدور هكذا إجماع، إذ أن ابن الغضائري والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي لا نجد في كلماتهم عينا ولا أثر لهكذا اتفاق وهكذا إجماع. ومن البعيد أن يكون قد حصل الشيخ الكشي بعض القرائن أو بعض العبائر أو بعض التصريحات من العلماء لم يحصل عليها الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، وبالتالي نشكك في أصل هكذا إجماع. ولكن إنصافا هذا إذا كان الأمر كذلك فيأتي نفس الكلام على ما يأتي معنا إن شاء الله في مشايخ الثقات بعبارة الشيخ الطوسي، ويأتي معنا في كل إجماع للمتقدمين، وحينئذ يكون معنى هذا الكلام مرده إلى ماذا؟ إلى اشتراط أن يكون الإجماع مثلا قد ادعي من قبل أكثر من واحد من العلماء حتى نأخذ به، مع أنه لم يشترط أحد ذلك في الإجماع. واضح إن شاء الله؟ يعني هذا المقدار لا يكفي للقول بأنه لا نجزم بوجود إجماع ولعله لا يوجد إجماع. الإشكال الثاني، الشيخ الطوسي بالنتيجة لخص الكتاب وذكر هذا الإجماع، أبقاه لا أقل، إذا كان لا يقبله ويعتبره من الأغلاط لا ينقله. إيه، ولكن لم يثبت رده له. يعني إحنا بنقول هيك، موقف الشيخ الطوسي لا ينفع لا في الإثبات ولا في الإشكال، لأنه كما الإثبات يحتاج إلى دليل كذلك الإشكال يحتاج إلى دليل. مجرد عدم التعرض لا يعد دليلا على الإشكال. يعود الأمر أمرا شخصيا حينئذ. قد يجزم إنسان ولا حينئذ. أنا عندما يأتي مشايخ فقط أقول لك أنا لماذا الشيخ الطوسي في العدة قال بأن الطائفة سوت بين مراسيل هؤلاء وغيرهم ولم يذكرها ولم يذكرها غيره؟ لماذا الشيخ النجاشي وهو الخبير في هذا الفن لم يتعرض لهكذا مطلب أن الطائفة سوت بين مراسيل ومسانيد أحد؟ لاحظتم؟ يعني بعبارة أخرى، منهجية التشكيك في الإجماع من باب أن هناك شخص تفرد به، هذه نقبلها في حق شخص قد ثبت بأنه من المتسرعين في نقل الإجماعات وفي دعاوى الإجماعات. أما الشيخ الكشي فلا نجزم بأنه من هؤلاء، يعني لم يتضح ولم ينقل أحد أنه الشيخ الكشي شو عنده إجماعات كثيرة وكيف ما كان بيدعي الإجماع حتى نلصق به هكذا تهمة أو نضعف الإجماع الذي ادعاه بهكذا دعوة. الإشكال الثاني الذي يذكر عادة وهو تشكيك الوحيد البهبهاني في هذا الإجماع، الوحيد البهبهاني في بعض فوائده الفقهية شكك في هذا الإجماع، وهذه عبارته: لكن حكاية إجماع العصابة لم يعتبرها الشيخ في كتبه أصلا ولا النجاشي، مع كونه أضبط الكتب في الرجال ولا ابن الغضائر، بل الكشي أيضا لم يحكم به بل نقله عن بعض مشايخه. فإذا الوحيد البهبهاني ماذا يقول؟ يقول أصلا لم يعمل أحد من العلماء بهذا الإجماع. لما؟ يقول الشيخ الكشي حتى الذي ادعى الإجماع ونقله لم يعمل به، لم يثبت لدينا فيما في كتابي معرفة اختيار معرفة الرجال أن هناك مورد الشيخ الكشي عمل بقاعدة أصحاب الإجماع، ما استفاد منها. الشيخ الكشي غاية ما ذكره ذكر ما كان سمعه من مشايخه، أما أنه تبناه أو لم يتبناه هذا من أين نعرفه؟ لا نعرفه. هلا بدنا نشوف احنا، بس بعض من بينهم بدي يبين معنى انه على الاشكال على الحجية او الاجماع. وكذا الحال في مثل ابن الغضائري، وكذا الحال في مثل الشيخ الطوسي، وكذا الحال في مثل الشيخ النجاشي الذي هو اضبط اهل الفن وكتابه اضبط الكتب. تمام. في الحقيقة هذا الاشكال الذي ذكره المحقق الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه، هذا هل يرجع إلى الإشكال في تحقق الإجماع أم أنه يرجع إلى الإشكال على حجية الإجماع؟ إذا كان إشكالا على حجية الإجماع فنقول بأن هذا المقدار من الإشكال لا يكفي كما ذكرنا منذ قليل، وأما إذا كان إشكالا على تحقق الإجماع والتشكيك في يعني قبول العلماء لهكذا إجماع على مستوى التحقق مش على مستوى الحجية، يعني العلماء لا يسلمون وجود هكذا إجماع، فنقول نعم. فنقول أما بالنسبة للشيخ الطوسي فلا أقل أنه أبقاه في الكتاب. هل يمكن أن تقول لي أبقاه في الكتاب من باب الأمانة العلمية أنه وجد في كتاب الشيخ الكشي مطلبا لا يقبل به هو، ولكن من باب الأمانة العلمية أبقاه في الكتاب؟ جيد، موقف الشيخ الطوسي حيادي. نأتي إلى موقف الشيخ النجاشي. كتاب الشيخ النجاشي لم يكن كتابا معدا لهكذا أشياء، هو فهرست مصنفي الشيعة، أليس كذا؟ أسماء مصنفي الشيعة، صح؟ لم يتعرض إلى هكذا تفاصيل وهكذا أمور، لا، يذكر المصنفين من علماء الشيعة ويتعرض لترجمتهم مثلا، يتعرض لتوثيقهم لتضعيفهم. فما هو الوجه ليذكر الشيخ النجاشي هكذا مطلب حتى تستدل وتقول لم يذكره النجاشي فحتما هذا ليس له تلك القيمة؟ لا يوجد إجماع. واضح؟ لا، لا يجب ذلك. لا، نحن الآن نشكك في تحقق إجماع. يعني يمكن أن يقول هكذا المستشكل أنه من قال أن هناك إجماع؟ لو كان هناك إجماع لنقله النجاشي ولنقله الشيخ الطوسي. لأن الإجماع ليس بالأمر الخفي النادر أنه فقط وفقط ينكله الكشي. تحظم؟ يعني الآن أنظر لك، كما أنه في الفقه إذا كان هناك إجماع ينقل هذا الإجماع أكثر من واحد من العلماء، تجد الكتب ملأة. يعني افترضنا أن هناك إجماع مدعى من قبل السيد ابن زهرة مثلا، السيد ابن زهرة ادعى الإجماع، لا يكتفى بذلك، تجد أن هناك أشخاص في عصر السيد ابن زهرة وبعد السيد ابن زهرة بعصور وعصور وعصور يتناقلون هذا الإجماع. فلماذا بالنسبة لإجماع الطائفة على قبول هذه الروايات أو المرويات لهؤلاء الأشخاص لأن أصحاب الإجماع اقتصر فقط وفقط على كلام الشيخ الكشي؟ جيد، هذا هي جيد شيخنا، ولكن بالنتيجة الشيخ الكشي لا يبعد زمانا عن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ألف سنة. هو يبعد عنه، يعني قد يكون لديهم بعض المشايخ المشتركين ولو بواسطة. يعني أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي درسوا عند واحد من المشايخ، هذا الشيخ مثلا أبوه كان أستاذ الكشي. خاصة أن الشيعة ليسوا بالكثر في ذلك الزمان بهذا العدد الضخم وما شاكل ذلك. الأمر يعني ليس بهذه الطريقة. لا، عندما يقول نقل دعوة إجماع وهكذا أمر مهم، لا يأتي الشيخ يعني أستاذ للشيخ الكشي لم يأتي ويخبره سرا من الأسرار الذي اختصه به. لا، هو أتى ليقول له مطلب يعتقد به على رأس السطح جهارا نهارا على أي حال. وأما بالنسبة لي أن ابن الغضائري لم يتعرض له فلا علم لنا بذلك. كتب ابن الغضائري كما ذكر الشيخ الطوسي شو صار؟ تلفت، لا علم لنا. والكتاب المنسوب لابن الغضائري هو كتاب للترجمة، لم يعد لمثل هكذا مطالب. بقي عندنا الشيء الأخير وهو قول الوحيد رحمة الله تعالى عليه أن الكشي لم يحكم به بل نقله. هذا من أين فهمناه من عبارة الشيخ الكشي؟ أنا عندما أتي وأقول أجمعت الطائفة على كذا وكذا وكذا، أنا إذا عندي اعتراض صغرويا على أن الطائفة أجمعت لا أقول أجمعت الطائفة، أقول ذكر أحد مشايخي أن الطائفة أجمعت. صح؟ يعني لو لم يكن يعتقد الشيخ الكشي بوجود هكذا إجماع لما عبر هكذا عبارة. واضح إن شاء الله؟ الإشكال الثالث والأخير فيما يرتبط ب اتفضل. أي جيد، نقله، ولكن لو كان يعتقد بأن هذا الإجماع غير متحقق كان ينبغي أن يقول هكذا للأمانة العلمية، أنه نقل أو ذكر بعض مشايخي أن الطائفة أجمعت على كذا، لا أن يقول أجمعت الطائفة، صح أم لا؟ أنا الآن إذا مطلب أتشكك به ولا أريد أن أشكك في أستاذي مثلا، لا أقول يقول هذا أستاذي كذا وكذا وكذا، أقول هكذا، أقول ذكر بعض الأساتذة مطلبا فلانيا ولا أعلق عليه. هذا يكفي إلى أنه يدل عند العرف أنني لا أصر كثيرا على هذا. الإشكال الأخير على هذا الإجماع أنه كيف يصح دعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 18 أو 16 وقد وجد فيهم بعض الأشخاص ممن طعن فيه القميون، وممن اتهموا باتهامات، وممن قيل بضعفهم، وهم يعني كيف يصح دعوى إجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عن 18 رجل وفي هؤلاء 18 رجل بعض الرجال الذين هم محل إشكال أصلا؟ مثلا القميون طعنوا في يونس بن عبد الرحمن، واتهم الحسن بن محبوب من قبل جماعة بأنه هناك مشكلة في روايته عن أبي حمزة، وأبان بن عثمان وعثمان بن عيسى وأبو بصير الأسدي قيل بأن بعضهم لهن أبان بن عثمان وعثمان بن عيسى إما من الناوسية أو بعضهم من الواقفة، فرقة تأتي معنا إن شاء الله نشرح عندما يمر راوي نشرح حول الناوسية. وعبد الله بن بكير نفس الشيخ الطوسي في كتاب الطلاق من التهذيب استشكل فيه، أو بناء استفسار عفوا استشكل فيه. فإذا كان عندي 1 2 3 4 5 6 من هؤلاء وهم كلهم 18، يعني ثلث أصحاب الإجماع عليهم إشكالات عند الرجالين، فكيف يصح من الشيخ الكشي ماذا أن يدعي هكذا إجماع؟ وكيف نقبل هكذا إجماع أن الطائفة أجمعت على قبول هؤلاء؟ لاحظتم؟ هذا الإشكال الأخير. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه في حق الكثير من هؤلاء الرواة هذه مجرد دعوة. أما يونس بن عبد الرحمن فالمعروف المشهور الذي لا غبار عليه أنه ماذا؟ أن الرجل ثقة 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 يونس، هذا معروف. نعم نسب إليه مذهب فكري يونسي كنقوله، ولعل القميين أشكلوا على هذا المذهب الفكري، ولكن الآن إذا واحد تبنى مذهب فكري لا يخرج عن العدالة ولا يخرج عن التشيع ولا يخرج عن شيء، خيرا إن شاء الله. وهذا إن شاء الله نعم إيه واضح بشكل الأمور، لا ينبغي أن تكون هكذا، لا ينبغي أن تكون كذلك. الحسن بن محبوب أيضا المعروف بين العلماء أنه هذا الرجل من الثقات الأجلاء، التشكيك في روايته عن أبي حمزة ماذا لا يضر في أصل وثاقته ومقبوليته. وأما بالنسبة للبقية نعم نعم، لأنه ما بيركب حسب الطبقة يروي عن أبي حمزة. أما بالنسبة لأبان وعثمان فيمكن أن يكون عبد الله بن بكير، يمكن أن يكون الشخص من مذهب آخر، إلا أنه ثقة ثقة ثقة، ممكن أو لا يمكن. وقد عملت الروايات بماذا؟ بروايات السكوني، عملت الطائفة بروايات السكوني، يعني السكوني غير ما هو عام السكوني بحسب الظاهر، وكان من قضاة العامة السكوني إسماعيل بن زياد. هلا بس يمر معنا إن شاء الله بالتطبيق السكوني لا حيمر معنا محاولة من بعض العلماء لإثبات أنه شيعي وكان يتستر. في بعض العلماء يكفهم أنه شيعي كان يتستر السكون، وكل هذا حتى يبقي له مقبولية بين العامة ويبث ما يريد أن يبث. أما بالنسبة لي أبي بصير، نعم أبو بصير الأسدي، حتى عبد الله بن بكير، الشيخ الطوسي شكك في صحة ووثاقة عبد الله بن بكير في كتاب الطلاق، إلا أنه في مورد آخر قريب منه عمل برواياته. نعم ولكن من نتيجة الشيخ الطوسي لم يعمل بهذه الرواية في كتاب الطلاق، ولكنه عمل برواياته لابن بكير بمطارح أخرى. يعني هو بالنتيجة من غير الواضح أن الشيخ الطوسي يضعفه. أما بالنسبة لأبي بصير الأسدي فنعم هناك كلام في ثبوت وثقته، عندما يمر معنا عنوان أبو بصير لا لتردده، حتى أبو بصير الأسدي في إيه؟ صحيح صحيح. على أي حال المرتبط بهكذا نقد، احنا هلا بدنا نجاوب جواب تاني، حتى لو سلمنا بان هناك اشكال في هؤلاء، لا اقل ان دعوى الاجماع الموجودة يكون فيها ماذا؟ يكون هناك مخالف لها. يعني الشيخ هلا مثل الفقه، يأتي واحد من العلماء ويدعي الاجماع، ويأتي واحد اخر في مقابل هذا الاجماع يقول انا لا اسلم وجود اجماع. حصم. يعني هذا لا يعني أننا نشكك في حصول الإجماع، لاحظتم كيف؟ هذا لا يعني، مجرد وقوع الخلاف لدى بعض العلماء على بعض المعاني في حق بعض الرواة لا يعني أن نشكك في أصل تحقق الإجماع، ونشكك في أنه لعل الشيخ الكشي هكذا تساهل وما شاكل ذلك. على أي حال النتيجة أنه التشكيك في إجماع الشيخ الكشي في تحققه، هذا إذا فتحناه يفتح بابا قد يقال بأنه غير قابل للإغلاق. يعني إذا نريد أن نمشي على هذا المنوال، هذا باب غير قابل للإغلاق، وليلتزم به من فتحه في غيره من الموارد، مع أنهم لا يلتزمون به. أستاذ حسين بيقول لي نفتحوا للباب، احنا مهم نعرف الحقيقة. لا، هذا من ناحية المنهجية، الإجماعات الموجودة عندنا حتى عند العامة بهذه الطريقة، لا أنه أنا بمجرد أنني لا أجد معاصرا كالذكر، أو أجد واحد قد خالف، أو أجد أنه بعض الأشخاص على مبنى معين قد شكك، هذا لا يعني التشكيك في أصل حصول الإجماع. وإن كان يبقى في النفس شيء من أي أمر، من أنه لو فهمنا عبارة الشيخ الكشي تصحيح ما يصح عنهم، يعني تصحيح مروياتهم، هنا الإنسان لا يستطيع أن يطمئن بشدة، يعني ويجزم بأنه أنت عم تحكي عما يزيد عن 4-5 آلاف رواية محكومة بالصحة نتيجة دعوة إجماع، هذا شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام ما كنت أريد أن أذكره حول وجه حجية الإجماع. يوم السبت إن شاء الله نتحدث حول مفاد إجماع الشيخ الكشي، تصحيح ما يصح عنهم، وإن شاء الله رب العالمين يا أخوان في المطالب الآتية فلنعتمد هذه الطريقة حتى لا يتشوش فهم المطلب، خاصة أن هناك تسجيل. بعدما أتم بيان الفكرة كاملا، الذي عنده إشكال أو سؤال أو استفسار أنا بخدمته. أما بالنسبة للتطبيق الرجالي، فالتطبيق الرجالي إن شاء الله تعالى نذكر بعض الضوابط المرتبطة به، ولعلنا نشرع بالرواية الأولى. في التطبيق الرجالي، المبحث الذي سنطبقه أرسلته في المجموعة في كتاب الحج، ذكر صاحب الوسائل بابا أو كتابا من الكتب الموجودة في كتاب الحج، الكتاب موجود في كتاب الحج، نعم، أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، لأنه كان يتكلم عن قبله عن أحكام السفر بشكل عام، أنه اختيار الدابة وما يصنع للدابة وما شاكل ذلك، والتعاطي مع السفر وماذا يقرأ قبل أن يسافر، كل هذه الأمور، أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره. تعرض بعد ذلك لأبواب أحكام العشرة في السفر والحضر. الإخوة في الهيئة العلمية اختاروا هذه الأبواب، طبعا لأن المضمون مهم جدا ومفيد جدا، بالطبيعة أحكام العشرة هذا يرتبط. نعم؟ إيه نعم، نحن لا نستطيع أن ننجزه. نعم، هذا لعلنا نوفق إلى إنجاز قسم كبير منه إلى مثلا إلى آخر السنة، إذا بقينا على مشية الأربعاء إن شاء الله رب العالمين. المطلب الذي سنسير فيه بالترتيب، يعني نحن الطريقة هي أن نقرأ رواية رواية، وفي الرواية إذا كان أكثر من سند، سند الأول ثم السند الثاني، ونعمد لذكر ما يرتبط بحال كل راوي من الرواة. والأصل عندنا أن نشتغل فقط وفقط بالمطلب الرجالي، أما ما يرتبط بمضمون الرواية يمكن إذا كان هناك مضمون ملفت أن نعلق تعليقا صغيرا، أن نشير إشارة، لا أكثر من ذلك، لأنه لم يعقد التطبيق على أساس أنه نطبق المضمون والسند. نعم، هذا تطبيق المضمون والسند مهم جدا، يعني ينبغي أن تشتغلوا عليه بطريقة المباحثة أنتم في خارج الدوام الدرسي، في بعض العطل، في بعض كذا، هذا مهم جدا ومفيد جدا. إذا واحد من الأخوة يريد أن يرسل كل يوم سند ما في مشكلة. نعم، لاحظتوا كيف الشيخ يقترح أنه الواجب هو أن نطبق يوم الأربعاء، إذا افترضنا واحد يحب أن يطبق أكثر لا إشكال، يطبق في البيت ويرسل لي وأنا أنظر فيه خدمته وبرد له بقول له هذه بناقشوا فيها ما بناقشوا فيها بهذه الطريقة. الأمر الثاني في تطبيق أننا نتدرج في التطبيق. شو يعني يا أخوان نتدرج في التطبيق؟ يعني أنا لست بصدد أنه من أول سند أن أحسم كل ما يرتبط، أنه إذا ورد شخص مشترك أن أصل إلى حسم الاشتراك، لا، هذا نتدرج فيه. في المرحلة الأولى نحن ما نقوم به هو استعراض التوثيقات الخاصة والعامة في حق الرواة. يعني مثلا ما ذكره الشيخ الكشي، ما ذكره الشيخ الكشي من روايات، ما ذكره الشيخ النجاشي، ما ذكره الشيخ الطوسي، ما ذكر في كلمات المتأخرين، ما هي القواعد والضوابط العامة للتوثيق الذي تنطبق على هذا الراوي بهذا المقدار في البداية. نعم، قد نتعرض لبعض القرائن الموجودة في حق الرواة، ولكن كيف؟ بالتدريج. وإلا إذا نريد أن نطبق دفعة واحدة بالطريقة التعميقية من أول سند، فإننا يمكن أن ننهي مثلا في كل 3-4 جلسات سند واحد، صراحة في كل 3-4 جلسات نستطيع أن ننهي سندا، فحينئذ نحن إلى آخر الفصل مثلا ننهي 3 أسانيد هكذا. طلع ليس هذا هو المطلوب. في البداية نحن نذكر السند، الإخوة يكون قد حضروا، أنا حضرت كل راوي راوي، إذا الراوي وثاقته واضحة نذكر ما ذكروا في وثاقته ونمضي، إذا الراوي فيه إشكال نذكر معالم القبول والرد ونمضي. نعم في المرحلة الثانية بعد مثلا 10 أسانيد 15 سند نتقدم مرحلة إضافية، نصبح مثلا نتعرض أكثر لبعض التفاصيل أو بعض الإشكالات الجزئية المرتبطة بالرواة. طبعا
أنا أمس هذا الكتاب اشتري أخوي المعجب، هو طعم كتب ما في محمد بن إسماعيل، كنت أتحدث له 4 أو 5
هو محمد بن إسماعيل مشترك اشتراك شديد
يجيب شيء في العنوان نفس العنوان،
هو صادف معك محمد بن إسماعيل، هو هذا من المشتركين في أول سند يعني. جيد، ولكن بالنتيجة يعني بالنتيجة إذا كان الشخص لم يطبق بعد لابد أن يتعرف على هذه الآلية. أيضا يا أخوان في التطبيق حتى تنتظم عملية التطبيق وتحصل الاستفادة، أبين أو فيما بعد يبين الأخ الموكل إليه التطبيق، أنا بالبداية أنا أتولى التطبيق طبعا، فيما بعد إن شاء الله يصبح مثلا أحد الإخوة بالتصدي بالانتخاب، نتفق على الآلية، هو يطبق بعد أن يبين الفكرة، يعني بعد أن يذكر كل ما لديه في حق الراوي والنتيجة التي يصل إليها، بعد ذلك يأتي النقاش. خاصة في الرجال عندنا تجربة، النقاش أثناء ذكر الوجوه يضيع، لأنه بعض الوجوه أحيانا دقيقة وتفصيلية وتتوقف على بعض التفاصيل، فأنت واحد يتكلم توقفه تشكل عليه هو يضيع في الفكرة، الفكرة لا تعود واضحة للجميع، وهناك عدد بالنتيجة. بطبيعة الحال يا أخوان أصل من أصول التطبيق أن نحضر معا، واضح إن شاء الله. أما كيف نراجع الكتب، الأصل أنه إذا ورد عندي راو من الرواة، مثلا نأتي إلى الرواية الأولى، لن نبدأ بتطبيقها ولكن أضرب مثال حتى نجد ماذا نصنع. مثلا عندي الفضل بن شاذان، الفضل بن شاذان أرجع بالمرحلة الأولى إلى كتاب الشيخ النجاشي وكتب الشيخ الطوسي وكتابي الشيخ الطوسي وكتاب الكشي، وأرى أفتش. نعم، ليس بالضرورة بهذا الترتيب، يعني أرجع إلى كتب العلماء المتقدمين بالدرجة الأولى، أفتش عنوان إخوان، أستطيع أن أرجع إلى معجم رجال الحديث ولكن لا أستفيد الفائدة المرجوة، الفائدة أن أتعود على الكتب وأتعود على ما يذكرونه، وإن كان في معجم رجال الحديث سيد الخوئي في البداية يذكر مطالب ما ذكره الطوسي، الشيخ الطوسي والشيخ الكشي والشيخ النجاشي يذكره، ولكن حتى أحصل فائدة أكثر أنا ماذا أصنع؟ الفضل بن شاذان، أفتح كتاب رجال النجاشي، أدور في الفهرس الفضل بن شاذان، أذهب إلى ترجمته بنفسي للفضل بن شاذان وأنظر ماذا قال في حقه، وكذلك في فهرس وكذلك. لا أقول لا نرجع إلى معجم رجال الحديث، نرجع إلى الكتب القديمة، هذه الكتب نراجع ما قيل في حق هذا الراوي، وينبغي في الكتب القديمة أن ندق ونلتفت إلى مسألة، إلى أنه في بعض الأحيان الشيخ النجاشي لا يوثق الشخص في ترجمته بل يوثقه في ترجمة شخص آخر، ولذلك من الجيد أن نستعين بمحركات البحث. طبعا يا أخوان لا نستعين بمحركات البحث حتى أستخرج المطلب منتهيا، حينئذ أنا إذا ذهبت إلى جامع الرجال نور أستطيع أن أخذ النتيجة أصلا، لكن هذا لا يفيدني، أنا أفتش فقط في كتب النجاشي والطوسي هذه الكتب القديمة عن عنوان الفضل بن شاذان، أفتش في الخيارات التي طرحت وأنظر إذا لم يكن الفضل بن شاذان قد وفق أو ضعف في نفس الموضع، انظر في بقية المواضع التي ذكر فيها فضل بن شاذان، هل ضعف أيضا أو وثق أو لم يضعف ولم يوثق؟ أنت في محرك البحث نقول في البرنامج يكون أسهل، وإلا لابد أن تفتش في الكتاب، هذا يكون صعب. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يا أخوان، نذهب إلى كلمات المتأخرين. مثلا نختار كتاب الشيخ منتجب الدين أو كتاب ابن شهر آشوب، أو نختار مثلا كتاب العلامة الحلي. هذا يا أخوان في أول فترة يأخذ وقت، بعد فترة يصبح أمر سهل جدا، لا يأخذ وقتا طويلا. أرجع إلى كتاب العلامة الحلي مثلا، أو كتاب مجمع الرجال للمحقق القهبائي، أرجع إليه وأنظر هل ذكر توثيقا من قبل بعض المتأخرين، يعني العلامة وثق أحد، الشيخ منتجب الدين وثق أحد، ابن شهر آشوب المازندراني وثق أحد، ضعف أحد. طبعا هذا على المبنى الذي أختاره أنا في وجه الرجوع إلى قول الرجال. من الممكن في بعض الأشخاص يأخذون يوم نهار كامل يأخذون، ولكن أقول عملية المراجعة بعد التمرس تصبح ليست بالعملية الصعبة، يعني يعتاد عليها الإنسان بسهولة. نعم بعض الرواة ستتوقف عليهم، تتوقف بالنتيجة فيهم كلام. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة يا أخوان، أراجع الكتب التي تذكر القرائن ككتاب تنقيح المقال أو كتاب قاموس الرجال للتستر، إما تنقيح المقال للشيخ المامقاني أو كتاب قاموس الرجال. قاموس الرجال أفضل باعتبار أنه ناظر إلى تنقيح المقال ويناقشه، قاموس الرجال للتستر. وأرجع مثلا إلى معجم رجال الحديث للسيد الخوئي كرجوع نهائي، وحينئذ أنا يكون عندي مادة كاملة عبارة عن كلمات المتقدمين، كلمات المتأخرين، القرائن والشواهد على الوثاقة والضعف، وأرجح بعضها على بعض، أفاضل بين بعضها البعض حتى أحصل على النتيجة المتوخاة. واضح إن شاء الله. هذه هي الطريقة. طبعا ستواجهون شيء من الصعوبة، الإخوة الذين ما طبقوا من قبل سيواجه بطبيعة الحال شيء من الصعوبة في البداية، إنه يا أخي وين حاطوا الكشي لهذا الفضل 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 هكذا، أو أنه لم أجد. كنا نأتي إلى مباحثة الروايات ونقول للأستاذ مباشرة لم أجد، فيقول لنا عدم الوجدان عم من عدم الوجود، لا يدل على عدم الوجود. نحن نفتش مثلا وين كنا في رجال معجم رجال الحديث. حتى معجم رجال الحديث في بعض الأحيان في المشتركات مثلا يذكر محمد بن إسماعيل 4 أو 5 أو 7، واضح؟ لا يتعرض إلى أنه محمد بن إسماعيل ينصرف إلى فلان إذا كان من الطبقة الفلانية في أول راوي، بل في آخر راوي. هو ما ذكر 7 محمد بن إسماعيل، عند آخر واحد يقول والظاهر أن محمد بن إسماعيل إذا كان في طبقة الإمام الفلاني فهو محمد بن إسماعيل بن بزيع مثلا، أو محمد بن إسماعيل البرمكي. يعني تحتاج إلى أن تراجع كل ما ذكره، ولا يكفي أن تراجع مورد واحد وتكتفي به. هذه كانت مقدمة حول التطبيق الرجالي. الأسبوع القادم إن شاء الله تحضرون السند الأول والسند الثاني والثالث أيضا. الرواية ما في مشكلة، نحن نشير إليها، البناء ليس على السند والرواية. نعم الروايات 3. نعم بقي عندنا بضع دقائق، اليوم الأربعاء أحب أن أتكلم بضع دقائق إذا ما عندي الإخوة مشكلة ولا يتأذون من كلامي. كنا تكلمنا سابقا حول أن طالب العلم لابد أن يكون له هدف، ومعالم هدف طالب العلم ما هي، وبشكل عام طبعا سنتكلم فيما بعد بشكل خاص كيف يمكن أن يصل إلى الهدف وكيف يرسم الخطة التفصيلية. كنا نتكلم في الأسبوع الماضي حول عوائق وصول طالب العلم إلى هدفه، تحدثنا عن العوائق المادية المرتبطة بالدقة بالمال طبعا، وهناك عوائق مادية أخرى مرتبطة بماذا؟ بالظروف الطارئة والظروف الاجتماعية مثلا. وهذا يا أخوان أيضا من المهمات نتعرض له شيئا ما، وبيبقى عندنا شوية وقت نحكي عن العائق الثالث. العائق الاجتماعي أو العائق الطارئ إذا ما نعبر عنه، طبيعة الحال طالب العلم حاله كحال غيره، سيتزوج وسينجب صح؟ وسيكون له حياة اجتماعية. ليس البناء على أن طلاب العلوم الدينية يبقوا رهبان من دون زواج ومن دون أولاد فقط ليدرسوا، هذا بحسب الظاهر بتمامه يعني أن يبقى طوال عمره هكذا منهي عنه. وإن كان مثلا بعض العلماء تسمع منه أو تجد في كتاباته أنه في أوائل العمر في أوائل التحصيل يحسن مثلا أنه إذا كان يستطيع أن يصبر ولا يؤثر عدم زواجه على تحصيله أنه مثلا يصبر قليلا ويؤخر زواجه. على أي حال إذا تزوج الإنسان سيصبح عنده مجموعة من العوائق، هذه زوجة إيه من العوائق المادية الله ييسرها، نعم العوائق المادية الله سبحانه وتعالى ييسرها، الله تكفل بالرزق والله يرزق الحشرات والبعوض ويرزق بعض الحيوانات الموجودين في بعض الكهوف في الجبال التي لم يصل إليها بشر، فبطبيعة الحال واحد أتى إلى الحوزة ليحصل علوم آل محمد سيرزقه ولو بعد حين ولو بعد صبر. الآن نتكلم في هذه العوائق الاجتماعية. العوائق الاجتماعية يا أخوان طبيعة بعدما تزوج صار عنده هذه الزوجة، هذه الزوجة لن يتركها في 24 ساعة لوحدها وهو ينصرف إلى دراسته، بل قام بعضهم بذلك وانقلب السحر على الساحر. يعني بعض الأشخاص كان ماذا يصنع؟ هو يسوي برنامج كأنه لا زوجة له، هو من أو بالبداية يسوي برنامج بدعوى أني اتفقت معها، هو يظن أن المسألة هي اتفاق بين دول، كاتب برنامج أنا أرجع إلى البيت الساعة 11-12 أنام ساعة بقوم صلي، بعد الصلاة أتغدى، بعد الغداء أذهب إلى الغرفة أدرس 3 ساعات أخرج ربع ساعة ثم أرجع أدرس 3 ساعات ثم أخرج ربع ساعة ثم أرجع أدرس ساعة ثم أرجع أنام وانتهى واستيقظنا في اليوم التالي هكذا. أحد الإخوة هكذا عاش حتى يقول لي أنه كان ينام في وقت لسنين وزوجته وأولاده ينامون ويستيقظون في وقت آخر. إن هو عايش لوحده وهم عايشون لوحده، يعيشون لوحده، يلتقيان معا أو يلتقون مثلا عند الطعام والشراب، وإذا صار شي ظهرة شي تفريح نعم يذهبون معه. وأما هو يعيش في فندق هكذا، يعني في فندق وفي هذا الفندق مجهز هكذا. هذا يا أخوان في الحقيقة هذا قد هذا الأخ يحصل على نتيجة من الناحية العلمية، إلا أنه من الناحية الاجتماعية بل من ناحية تهذيب النفس سيخسر. كيف سيخسر من الناحية الاجتماعية؟ هذا لديه بالنتيجة طالب علم مجموعة من الأفكار، مجموعة من الاعتقادات، مجموعة من الأمور التي يقول لابد أن أطبقها في حياتي. هذا بعد فترة يتفاجأ أنه هو في عالم مش هو الناس في عالم، وأسرته وأطفاله في عالم آخر، هو يفكر بطريقة وهم يفكرون بطريقة، هو لديه أولويات وهم لديهم أولويات أخرى هكذا. ويتفاجأ وبعدما يكبر ويكبر ويكبر يتفاجأ أن ابني كيف يصنع هذا، بنتي كيف تسوي هذا، لاحظتم؟ ابني كيف يتكلم هذا الكلام؟ أنت ابنك تركته 20 سنة وأنت ما عرفت كيف تربى، ما عرفت كيف تأدب، ما عرفت ماذا صنع، ما عرفت شيء، تركته لتذهب وتحصل. التحصيل واجب، والاهتمام بالأسرة بالعائلة والأولاد من الواجبات أيضا، خاصة في هذا الزمان. وانبلاء أن يكون طالب العلم هو من الأتقياء الورعين وعائلته التي تنزل وتسكن معه في بلدته في مدينته في عالم آخر وفي ميدان آخر، هذا يبعد الناس عن الدين، هذا مشكلة. حتى لا أنه فقط يبعد الناس عن الدين، هذا بالنتيجة مسؤولية إدارة هذا البيت، مسؤولية إدارة تربية هؤلاء الأولاد وتربية هؤلاء الأولاد. هي منوطة لمن؟ إن لم نقل أنها منوطة والمسؤول عنها والأب، لا أقل أنه شريك. إما أن نقول أنه هو المسؤول بالنتيجة، مش هو رب البيت، مش هو عامل بو علي دائما، لابد أن يكون له مدخلية، ولا أقل أن نقول أنه شريك. وعلاوة على ذلك أنه بشيء من الوفاء لهذه المرأة، فهذه المرأة في سفر وفي غربة وفي ضنك العيش، نحكي الأمور كما هي، وهذه المرأة قد لا يكون لديها رغبة أن تأتي أصلا إلى هذه البلاد. هي أنت بتحب إيران، هي ما عندها رغبة أصلا، ولا تستطيع أن تخلق الرغبة في نفوس الآخرين، ولو حاولت مثلا لم تفلح أن تخلق هذه الرغبة في نفسها. هذه بالنتيجة تصبر وتتحمل، كائن إنسان موجود أمامك، هي لا ترغب وتبقى لأجلك، أتاكي ساعدها شيئا ما، قف إلى جانبها شيئا ما، اصرف من وقتك الثمين لها ساعة، ساعة ونصف فقط تجلس حتى تخفف عنها، حتى تتحدث معها، حتى هذا يساعد كثيرا، حتى تفهم أفكارها، حتى تفهم ما تفكر فيه، ما يدل في فكرها، ما هو هدفها، ما هي أمورها. إذن هذا يا إخوان من العوائق الكبيرة الأمور الاجتماعية، لأنه طالب العلم بالخصوص إذا لم يكن مرتاحا في بيته، سلم على التحصيل، وسلم على الدرس، وسلم على المباحثة، وسلم على العمر الذي يضيع. إذا الشخص غير مرتاح في بيته، لا يستطيع أن يفكر بشكل صحيح، لا يستطيع أن يدقق بشكل صحيح، لا يستطيع أن يتأمل بشكل صحيح، إنتاجه العلمي سيكون ليس بذلك الإنتاج. نعم بتقلي أنا أعرف شخص أنه عنده مشاكل أسرية كبيرة وحصل، بقول لك إيه، هذا لأنه وصل إلى مرحلة أنهما يعيشان منفصلان في بيت واحد، إيه بيحصل، لأنه هو عايش لحاله منفصلان في بيت واحد بيحصل جيد، لاحظتم؟ هذا ممكن، ولكن هذا ليس حلا، وهذه ليست حياة هذا ليس حلا، وهذه ليست حياة يطمح إليها الإنسان. طبعا هو إذا نريد أن نتكلم في العمق، طالب العلم ينبغي أن يدقق كثيرا عندما يختار زوجة. غير طالب العلم يختار لوحدة تعجبه شكلا، طالب العلم لا ينبغي أن يقف عند هذا الموضوع كثيرا، لأنه وإن كان هو إنسان مثله مثل غيره حق يوقف عند هذا الموضوع، ولكن يجب أن يولي اهتمام بالأمور الأخرى، أن يفتش عن إنسانة لها أهداف وأنظار وأفكار قريبة من أفكاره وأنظاره، حتى تساعده، حتى إذا قال لها أنا عندي درس، تعرف أن هذا الدرس شيء مهم، وما هي أهميته وما هي خطورته، تقول له الله معك روح دروس. أما إذا جاب له واحد يخي أعجبته أو قلبه نبض لها وتعلق بها، هذا بعد فترة مولانا هذا القلب يبقى ينبض بها وبدونها، صراحة القلب يبقى ينبض. لابد أن يكون هناك
التفات إلى هذه المسألة. سابقا كثير من الطلاب، أنا بعرف كيف بيفكروا، أنا بعمر من المعمر كم بدي أتزوج كنت أفكر لعله بنفس هذه الطريقة. الإمكانات ضئيلة جدا المادية، أريد فتاة تأتي معي إلى إيران وليست متطلبة ماديا. كثير من الطلاب هكذا يفكرون، وبتقبل تلبس عباية هذه لبنان شك إنه هذه الشروط. إذا الشروط هكذا تخبز بالإفراح. هلا بعدين تشرحوا له الشك مشتبه والشك ماكروف، يعني تخبز بالإفراح. إذا الشروط هكذا هذا لا ينتج زواج ناجح لطالب علم. ينبغي من لم يتزوج يعني أن يفكر بهذه الطريقة أن تكون مناسبة. يا أخي من تزوج إما أن بده يعمل بطريقة الاستقطاب والتبليغ الداخلي في البيت، بيحكي عن هذا الموضوع وبيقرب له وبيرغبها وما شاكل ذلك حتى تقتنع، وإما أن يتحملها ويصبر عليها لأنها تتحمل منه الكثير. طالب العلم حياته صعبة يا أخي. بده يعمل هذا تكامل له إن شاء الله وتهذيب لنفسه. حياة طالب العلم ليست حياة سهلة. بقلكم يا أخوان بس شغلة صغيرة ونختم، ما قدرنا نحكي بالعقد الثاني. شغلة صغيرة، الناس في المجتمع الآن، الطبيب، المهندس، المحامي، القاضي، الوزير، جيد، رئيس الجمهورية في المجتمع، عائلته تعرف أنه له وقت يذهب وبعدما يرجع إلى البيت يجلس، صح؟ حتى أستاذ المدرسة بيحضر ساعة ساعتين وعنده وقت يجلس في البيت. طالب العلم لا، يذهب في الصباح يرجع، هذه عائلة تقول انتهى عال رجع، ولكنه يرجع عنده تحضير لثاني يوم، صحيح؟ لاحظتم؟ يرجع عنده تحضير، وفيما بعد في المستقبل بعد أن يصبح مثلا مبلغا متصديا مدرسا ما أدري ماذا، عنده أعمال وعنده أشغال، يغيب ويرجع، وفي الوقت الذي يرجع يكون وقته ضيق، يحتاج أن يحضر، يحتاج ما تحتاج شخصية خاصة. الحياة مرحلة العلم ليس أي شخص يتحمل. إنصافا يا أخو كثير من النساء مظلومات واقعا لا تتحمل، ما عندها قدرة، لا تتحمل هذه حياة صعبة ليست سهلة يا أخوان. كل الناس من حولها، أختها وأمها وخالتها وعمتها، كل الناس يعيشون بطريقة وهي تعيش بطريقة أخرى. لكن إذا نزلت على لبنان إما ما في فلوس، وإذا في فلوس ما فينا نروح لهون، ما فينا نجي لهون، ومناسبة ومش مناسبة، ما نراعي هالمسألة، ما الناس نراعي هالمسألة، صحيح؟ مش بالحلال. فالحياة إنصافا صعبة. فمن العوائق المهمة العائق الاجتماعي والأسري، ينبغي إيلاء الاهتمام الكبير به، وأن يوجد كل واحد منا، كل حالة يا أخوان، كل بيت هو حالة مستقلة لوحدها، كل بيت له قواعده، كل بيت له ضوابطه الخاصة لأنه مرتبطة بالأشخاص الموجودين فيه، أن يوجد قواعد مشتركة وأن لا يستحي من شيء. يمكن واحد يطلع ببيته يا أخي هو ما أدري شو بيعمل، هو يشتغل العمل الفلاني، هذا ما ليس معيبا، بالعكس خيركم خيركم لأهله. يطلع البيت الآخر له قواعد أخرى، هذا لا إشكال فيه حتى تنتظم الحياة ويستطيع أن يصل إلى هدفه، وإلا إما أن يصل لوحده ويذر أهله المقربين ينزلون إلى النار لا سمح الله، وإما أن يصل أعرجا وإما أن لا يصل. والحمد لله رب العالمين.